بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
شرح حديث الدين النصيحة
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد السدحان،
وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، نحمد الله جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب جامع العثمان، وهذه هي الدورة الثانية في هذا الجامع. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في من بناه وفي من سعى إلى بنايته البناية المعنوية بالعلم والذكر والخير على عموم أنواعه وأشكاله. في هذا المجلس سأتناول حديث الدين النصيحة ببعض كلام أو بنقل بعض ما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في شروحهم المطولة والمختصرة على هذا الحديث. وقبل ذلك أعتذر عن إرجاء الدرس إلى هذا الوقت، لأني كنت مرتبطاً بوعد في دورة بطلب الشيخ عبد الله بن جبرين، فشق أو صعب علي التخلف عن وعد الشيخ، ويشفع لي سعة صدور الإخوة جميعاً وقبول عذر أخيهم. هذا الحديث سأتكلم عنه رواية ودراية، الرواية المتعلقة بالسند والدراية المتعلقة بمعاني ألفاظ الحديث. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي رقية، وأخرجه الإمام ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام أبو يعلى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه البزار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إلا أن أصح هذه الروايات وأشهر تلك الروايات رواية مسلم عن أبي رقية رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره البخاري في الصحيح تبويبا، يعني ذكر هذا الحديث تبويبا ولم يروه بإسناده، بل قال باب الدين النصيحة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن سبب عدم إخراج البخاري له أن سهيل بن أبي صالح قد اختلف في هذا الحديث، فترك البخاري رواية هذا الحديث لأجل الخلاف الذي وقع من سهيل، وهذا من تحري البخاري ودقة انتقائه للأحاديث البالغة الصحة. وبكل حال، كما سمعنا أن الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري. وهذا الحديث اشتهرت لفظة فيه وهي الدين النصيحة ثلاثا. هذه اللفظة لم يخرجها مسلم في الصحيح، وإنما هي من رواية أبي داود في سننه، وعلى طالب العلم أن يكون دقيقا في العزو، لأن ذلك مما يجعل كلامه موثقا محققا. وأبو رقية تميم بن أوس الداري أسلم في السنة التاسعة، وكان تلاء قراء لكتاب الله عز وجل، واشتهر برواية هذا الحديث وبحديث آخر مشهور. هل يعرف أحد منكم؟ أحسنت، حديث الجساسة، بل إن هذا الحديث، أعني حديث الجساسة، رواه النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة أصحابه بروايته عن أبي رقية، وهذا مما يسمى عند علماء المصطلح رواية ماذا؟ أو العكس، الأكابر، أحسنت، الأكابر عن الأصاغر، وهذا شرف لأبي رقية أن يروي عنه أو يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يرويه لجماعة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا الحديث الدين النصيحة عني به أهل العلم شرحا في شروحهم وتعليقاتهم على مسلم، وكذا في كتب الجامعة، لأن هناك من المصنفات ما يعنى ببعض الأحاديث التي لها معاني عظيمة في الإسلام كالأربعين النووية، وهذا الحديث هو فيما يحضرني الآن الحديث السابع من مجموعة الأربعين النووية، وقد ذكر أهل العلم كلمات عظيمة على هذا الحديث، منها ما ذكره الإمام محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى، أن الدين يدور على أربعة أحاديث، وهذا الحديث الدين النصيحة أحد هذه الأحاديث، وكذا ما ذكره أبو داود صاحب السنن أن الفقه يدور على حديث الدين النصيحة، وذكر غير واحد من العلم كلاما وثناء عظيما على هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا يسمى إطلاق الكل على ماذا؟ على الجزء، تبيينا لأهمية ذلك الجزء. وقد جاء هذا المنهج في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله الحج عرفة. الحج فيه الجمار، وفيه طواف الإفاضة، وفيه الوقوف عند المشعر المبيت في مزدلفة، وفيه النحر، وفيه الحلق، لكنه خص عرفة بالذكر لعظم شأن عرفة في الحج. الحج عرفة، الدين النصيحة، والدين كله نصيحة، كل الدين نصيحة، لأن النصيحة كما سيأتي تعريفها هي كلمة جامعة لمعاني الخير من جميع وجوهه وأطرافه وأنواعه. الدين النصيحة، ما معنى النصيحة في اللغة؟ النصيحة في اللغة قيل مأخوذة من قولهم عسل منصح، أي مصفى، فكأن النصيحة هي خالص الكلام، وهي أصفى الكلام، لأنها تدفع شرا وتجلب خيرا. وقيل مأخوذة من المنصحة، وهي الإبرة، لأن الإبرة ترقع الشقوق والخروق في الثياب، فكذلك النصيحة ترقع ما يحصل للمسلم في حياته العلمية والعملية. وسيأتي إن شاء الله بيان لمنهج النصح بين أفراد المجتمع. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ هنا استفهام من الصحابة، وأدب من الصحابة، وحرص من الصحابة على تلقي العلم. وهنا وقفة تربوية، وهي أن على طالب العلم أن يكون حريصا على سماع كل خير وعلى فهم كل خير. أحيانا يقرأ بعض الشباب كلاما في كتاب، أو يسمعون كلاما في مجلس علم فلا يفهمه بعضهم، فيقوم مع القائمين: لا، سل عما أشكل عليك، وحاول أن تستفهم عما يغمض عنك علمه، لأنك قد تسأل عنه فتكون جاهلا بنفسك لتفريطك، فتحرم غيرك من خيرك. ثم أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون الجواب، وهذا من أدب التلميذ مع الشيخ، وهنا وقفة تربوية. أحيانا قد تعرف الجواب ويسأل الشيخ عنه فتبادر بالكلام للسائل، وهذا لا يليق بطالب العلم، بل قد يكون مدعاة أيها الأكارم للرياء وحب التصدر. لما قال رسول الله للصحابة في الحج: أي شهر هذا؟ هم يعلمون شهر الحج، قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم سألهم لما أجاب أليس شهر الحج؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ بدها أن تعرف أن هذه مكة. لما سألهم قالوا الله ورسوله أعلم، فأجابهم أي يوم من هذا؟ يوم الحج، يوم عرفة. ومع هذا ما أجاب، وهذا من كمال أدبهم رضي الله تعالى عنهم. ولهذا ذكر ابن جماعة الكناني في كتابه القيم تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم أن على طالب العلم أن يتأدب في سؤاله للشيخ وفي جوابه للسائل، لأنك قدوة. فإذا كنت حريصا متحفظا في حضورك مستمعا أو في حضورك متكلما كان النفع متعديا. ولهذا جاء جبريل وتأدب وجلس إلى النبي عليه السلام ووضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه. هذا كمال أدب الطلب. لكن ترى في بعض الدروس العلمية والمجالس العلمية اللغط والغفلة عما يقال وعدم الانتباه، وهذا مما يفقدك كثيرا. ولهذا بعض الشباب يقول لماذا لا أستفيد، لماذا لا أحفظ، لماذا لا أفهم. نحتاج إلى صدق نية وإلى حرص على التلقي والفهم. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأدبوا لمن يا رسول الله؟ استفهام. قال لله. كيف النصيحة لله؟ النصيحة هي جوامع الخير، وأن تعطي كل ذي حق حقه ومستحقه. النصيحة لله هي القيام بحقوق الله وتعظيم حقوق الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حقوق الله جل وعلا، وأعظمها ما يكون في مقام الاعتقاد، أن تصف الله عز وجل بما وصف الله به نفسه، وأن تنزه الله عز وجل عما نزه الله عنه نفسه. وفق الله للسنة والجماعة، فوصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهوا الله عما نزه الله نفسه عنه وعما نزه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وضل من ضل ممن تخبط في هذا الأصل العظيم، جاءت مشبهة فشبهوا الله بخلقه فلم ينصحوا لله ولا لعباد الله، وجاءت معطلة فعطلوا الصفات لله عز وجل ونوفوا الأسماء عن الله عز وجل فلم ينصحوا لله عز وجل ولم ينصحوا لعباد الله، بينما أهل السنة والجماعة نصحوا لله، بمعنى قاموا بحق الله فعظموا ما عظمه الله وأثبتوا ما أثبته الله له وتمثلوا أوامر الله جل وعلا. فأنت في طاعتك لله تتعبد الله جل وعلا بالنصيحة لله، أي بالقيام بحق الله وتعظيم شأن الله عز وجل. واعلم رعاك الله أنك في طاعتك لله في جميع شؤونك، في المعتقد، في المعاملات، في العبادات، في السلوكيات والرقائق، الأمور القلبية، كل ما كنت على بصيرة من أمرك وعلى دليل فأنت تنصح لله، يعني تقوم بحق الله كما يرضي الله عز وجل، لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله، القيام بحق القرآن الكريم من تعظيمه والعمل به وصيانته والدفاع عن شأنه والحذر من تعطيل أحكامه والسخرية به وما يتبع ذلك. والنصيحة أيضا لكتاب الله أن نقرأ بتدبر، وهنا وقفة تربوية. يكثر أن يقال فلان يحفظ القرآن، فلان يحفظ القرآن بالقراءة السبع بل بالعشر، ويعرف القراءة الشاذة ويعرف وجه الشذوذ، وله عمق في الرواية والإجازات القرآنية وله إحاطة كبيرة بكتب القراءات منظومة أو منثورة، وبكتب التجويد والروايات. كل هذا يدل على سعة في العلم وعلى فتح من الله جل وعلا له، ولكن لا يكفي هذا، لأن المراد أن نقرأ ونتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، كتاب أنزلناه لك ليتدبروا آياته. فالقصد هو التدبر. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: أيهما أفضل، القراءة الكثيرة بلا تدبر أو القراءة اليسيرة بتدبر؟ فمثل بمثالين أو بمثال من شقين. قال: من قرأ بلا تدبر كثيرا كمن جمع جواهر كثيرة لكن ثمنها رخيص، ومن قرأ قليلا بتدبر كمن جمع جواهر يسيرة لكن ثمنها غالي. فالذي يقرأ كثيرا بلا تدبر لا يستفيد، لا يتأثر في سلوكه، لا يتأثر في معتقده، لا يتأثر في عباداته ومعاملاته، يعني مجرد يقرأ كما يقرأ مجلة أو جريدة. لكن من قرأ بتدبر وتمعن كما كان النبي عليه السلام يقرأ ويعلم أصحابه استفاد كثيرا. ذكر البغوي في التفسير عند قوله جل وعلا في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، قال رحمه الله ساق بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تنثروه، أي القرآن، لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نعم، كما قال الأجري: لا يكن همك متى أختم، فلان يختم في الشهر 3 ختمات هذا خير كثير، لكن بعضهم يقرأ هذا رمة لا يبقى شيئا. ولهذا قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير: كان النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلامه، يعنى بتعليم أصحابه معاني القرآن كما يعنى بتعليم ألفاظه. وهنا وقفة يا أيها الشباب تربوية، أنا أسألكم الآن وأسأل نفسي قبلكم حتى نعرف مدى الفرق بين القراءة بتدبر أو بلا تدبر. هناك سور قرأناها جميعا وحفظناها قبل أن يجري علينا قلم التكليف ونحن صغار، وحفظنا والحمد لله بعض السور لما كبرنا، لكن القراءة المجردة عن فهم المعاني ثمرتها ضعيفة. أعطيكم مثالا، أكثر كلنا يحفظ قوله تعالى: لإلاف قريش. لو سألنا سائل وقال: إلاف هل هي فعل أم اسم؟ وهل هي جمع إذا كانت اسما أو مفرد؟ ما معنى إلاف؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما معنى الخنس؟ ما معنى الجوار الكنس؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ما معنى الساهرة؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة آيات كثيرة، قد يعرف بعضنا أو إن شاء الله يعرف الجميع معناها، لكن أكثر الناس يقرأها دون أن يعلم معناها. فإذا علمت معنى لإلاف، معنى الجوار، معنى الكنس، معنى الساهرة، معنى قسورة، سيصبح سماعك لها من الإمام يختلف عن سماعك لها قبل أن تفهم معناها. ولهذا يقول أهل العلم: قبيح بقوم يقرؤون كتابا من كتب الطب، ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التفسير، أن يقرؤون كتابا من كتب الطب ولم يستشرحوه، ما يفهمون معناه، ما يستفيدون، فكلام الله من باب أولى أن نقرأ تفسيره وأن نعرف معانيه. فإذا قرأت التفسير وفهمت المراد زدت يقينا وإيمانا. وأنصح الجميع بقراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كما أنصحكم أيضا ونفسي أن نبدأ بقراءة تفسير ما نحفظ أو ما يتكرر سماعه وقراءته. ابدأ من آخر القرآن الكريم من سورة الناس واقرأ تفسير قراءة مركزة. لا يهم من تقرأ التفسير في أسبوعين أو ثلاثة، لو تقرأ كل أسبوع سورتين أو ثلاث بتركيز وفهم لكان خيرا لك. إذن عليك رعاك الله أن تعنى بكتاب الله، فهذا من النصيحة لكتاب الله لتستفيد أنت وحتى تفيد من يجالسك أو من يؤمل منك علما. وأما مجرد الحفظ والتلاوة والترتيل دون تمعن فيستلذ الإنسان بسماع الترتيل فقط، لكن لو جمع مع الترتيل فهم المعاني والفوائد لجمع بين الحسنين. قال لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هي تعظيم سنته وتمثل هذه السنة في المعتقد وفي العبادات والمعاملات وفي جميع الشؤون. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. تعظيم النصح للسنة أن تكون أنت يا طالب العلم أولى الناس وأول الناس تمثلا بها في صلاتك. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. في طهارتك قال صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. في المناسك قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. إذن فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة. وقد كان أهل العلم رحمهم الله كما نقل في بعض السير والتراجم أنهم إذا علموا حديثا سارعوا إلى أن يبلغ بعضهم بعضا زمن السلف الصالح ويتباشرون به ثم يعملون به. ولهذا كان بعضهم يقول ألا أهديك هدية ثم يذكر حديثا له، ونعم الهدية وما أجملها من هدية. ولو تهادينا بالنصح لصلحت كثير من أمورنا. قال لله ولكتابه ولرسوله. يتبع النصح للسنة أن تتمثل السنة في جميع حياتك الدعوية. ولهذا ظل من ظل وانحرف من انحرف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام من سلك غير مسلكه في دعوة الناس. تجد السياسة الشرعية، تجد الهدى والنور في من وفقوا إلى التمثل بالسنة النبوية. أما آخرون من خالف الآخرون تجد التناقض في الأقوال في الأفعال في المواقف والمبادئ، في تعظيم ما لا يستحق التعظيم وفي احتقار ما يستحق التعظيم. ولهذا أي دعوة إصلاحية لا تعظم شأن السنة النبوية فاعلم أنها قد ولت أو أنها تفسد ولا تصلح. أي دعوة إصلاحية لا تهتم بشأن التوحيد لن يكون لها قائمة، لن يكون لها نصر. لأن النبي عليه السلام عظم شأن التوحيد منذ أن بعثه الله حتى خرجت روحه. لا تتخذوا قبور مساجد، توحيد. إذا صلح التوحيد صلح الأمر كله، وإذا فسد التوحيد أو ضاع أو أهمل فاعلم أن ما بعده أو أنه لما سواه أضيع. المنهج النبوي تجد بعض الناس أو بعض الدعوات الإصلاحية لا تهتم بالتوحيد، تهتم بأمور هامشية، أما التوحيد فالأمر عندهم سواء. وانظر حتى تعلم رعاك الله، انظر إلى إنكارات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان إنكاره، يختلف من حال إلى حال. رجل يبول في المسجد، دعوه لا تزرموه، جاهل مسكين. رجل يتكلم في الصلاة، يدعوه فيقول إن هذه الصلاة لا ينبغي فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير. بينما معاذ بن جبل يطيل الصلاة بقومه وهو صحابي جليل، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لا أحبك. ويقول عنه: أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ويقول عنه عليه الصلاة والسلام: يكون معاذ بن جبل يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة حجر، يكون أمام العلماء بقذفة حجر لعلمه وسعة رحمه الله رضي الله عنه فقهه. معاذ بن جبل يطيل الصلاة فيقول: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ. انظر، بينما الرجل اللي بال في المسجد دعوه، هذا فقه الدعوة. تأتي الجارية الصغيرة مع الدف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فيقول: لا، قولي بقولك، لا يعلم ما في الغد إلا الله، المقام مقام عقيدة. يأتي الرجل فيقول: ما شاء الله شئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل بما شاء الله وحده. الحسن بن علي يأكل تمرة من تمر الصدقة فيخرجها من فيه، قال: كخن، أما علمت أنها لا تحلنا آل البيت؟ فانظر كيف الإنكار يختلف من شخص إلى آخر. الآن يتهاون في أمور عقدية، يتغاضى عن أمور عقدية من بعض المصلحين كبيرة فيها شركيات وبدع، بينما تعظم أمور هامشية. أنتم أيها الشباب قدوة للناس، ووالله إن لم تعظموا شأن التوحيد، وأنتم كذلك إن شاء الله، لكن من باب الحث إن لم نعظم جميعا شأن التوحيد في دعوتنا، في أنفسنا، في بيوتنا، في كلامنا، في أفعالنا، في دعوتنا لكل الناس، فاعلم أن دعوتنا ستخسر. نحن نقدم للناس السنة النبوية، المنهج النبوي، بشرط أن يكون على منهج السلف الصالح. ولهذا ما انحرف من انحرف إلا بأنه تغاضى أو أعمى بصره أو تعامى عن منهج النبوة في التعامل مع الناس. الرسول لم يكتب رسالة إلى هرقل فيقول إلى هرقل عظيم الروم، هل هذه مداهنة؟ لا، لكن هذا هو السياسة الشرعية النبوية. قال ابن حجر: لأن له عظمة تناسبه عند قومه. أنزل الناس ماذا؟ منازلهم. فكل إنسان له أسلوب معين. أنت في نصحك لأخيك الصغير إذا أخطأ يختلف عن نصحك لأخيك الكبير، يختلف عن نصح الوالدين. وإن سويت بينهما فقد سويت بين مختلفات وفرقت بين متماثلات. سويت بين مختلفات. تنصح الوالد والوالدة بأسلوب الصغير، هذا جهل منك. فالعاقل وطالب العلم المسدد هو الذي يعظم المنهج النبوي، وقبل أن يقدم يسأل ما منهج السلف الصالح في التعامل مع كل طبقات المجتمع، مع الحكام، مع الجهال، مع العصاة، مع الكفار، مع غير اللي عليهم كبائر ذنوب. نحن طلبة علم، لا بد أن ننطلق من واقع المنهج النبوي، ولن نتمكن من معرفة هذا إلا بالدعاء والإخلاص والإلحاح على الله، مع القراءة بتمعن وتجرد في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولن نتمكن من معرفة هذا إلا بالدعاء والإخلاص والإلحاح على الله، مع القراءة بتمعن وتجرد في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أنتقل إلى نصح أئمة المسلمين، بقي في النصح لكتاب الله أن بعض الناس في زعمهم عظموا شأن الكتاب بالتمسك به وحده دون السنة، وهذا انحراف، حرب لكتاب الله عز وجل. طائفة تسمى بالطائفة القرآنية أو يسمون بالقرآنيين، يقولون لا نأخذ إلا بما جاء في الكتاب دون السنة، وحجتهم أن الكتاب متواتر مقطوع بصحته بخلاف السنة. ونرد عليهم جميعا من وجهين، رد إلزامي ورد تناقضي. الرد التناقضي يقال لهم أنتم لا تأخذون إلا بالقرآن، قالوا نعم، نقول سلمنا لكم. هذا من باب التنزل وليس من باب التنازل، وفرق في المجادلة في التنزل، تستدرج الخصم حتى يقع، أما التنازل هو التخلي عن المبدأ. فأنت تقول سلمنا لكم جدلا أننا لا نأخذ إلا بالقرآن الكريم، كم نصلي الظهر من ركعة، كم نصلي الفجر من ركعة، لن تجد في القرآن الكريم أن الظهر 4 ركعات ولا أن الفجر 2 ركعات. لماذا نجهر؟ أين الدليل في القرآن على أننا نجهر في العشاء والمغرب والفجر ونسر في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء؟ أين الدليل؟ أين الدليل في أننا نرمي 7 جمرات؟ أين الدليل في أن الأذان بهذه الجمل 15 جملة والإقامة 11 جملة؟ أين الدليل؟ لن يستطيع إطلاقا. فهذا دليل أنهم متناقضون. أما الدليل الإلزامي فهي الآيات الآمرة باتباع من؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين حكام وعلماء، وكل له حق. الحكام لهم حق النصيحة لهم إذا أخطأوا أو أمروا، الدعاء لهم، الحكام المسلمون الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، قال الإمام، وعدم التهييج عليهم، لأن هذا الحاكم بيده قرار، فخيره خير لنا وشره شر علينا، فنحاول جاهدين أن نصلح هذه الطائفة من الناس بدعائنا، بنصحنا، بمكاتبتنا، بما نستطيع من الوسائط والوسائل. ولهذا كان أهل العلم في جميع المصنفات العقدية يضعون باب للإمام وكيف التعامل معه. والعجب أن ترى أناسا يسخرون بمثل هذه الأبواب. من كتبها؟ كتبها الإمام ابن بطة والإمام الآجري، وكتبها الإمام اللالكائي، وكتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبلها الإمام أحمد. كل هؤلاء فحول قعدوا هذه القواعد في التعامل مع أئمة المسلمين، من تولوا أمر المسلمين، لأن هذه الطائفة كل يريد أن يكسبها، ناس يكسبونها لمصالحهم الدنيوية، أما أهل العلم والناصحون يريدونهم للمصالح الشرعية. ولذا قرأنا في منهج السلف الصالح، وممن نرى بمشايخنا المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله كيف التعامل بالدعاء لهم، بالمناصحة، بالتحذير من التشويش والتحذير من المواجهة. قال الإمام البربهاري، إذا سمعت المرء يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا علمت أنه يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. أنت الآن قدر عليك هذا الرجل، وقدرت عليك هذه الحكومة، في أي بلد كنت من بلاد الإسلام، لابد أن تصلح الأوضاع بالتكاتف ضد أهل الشر، لأن المواجهة تزيدنا شرا وفتنة. وما هكذا علمنا سلفنا، ولا هكذا عهدنا مشايخنا المشايخ الموثوقون. لهذا يفرح أهل الشر أننا نعادي الحكام حتى يكسبوا ودهم ويزدادوا ضغطا على أهل الخير. والإنسان قبل هذا كله يعتقد هذا اعتقاد ويقرأ ما كتبه السلف الصالح. والحكام الآخرون الأئمة العلماء، توقير العلماء وتعظيم شأن العلماء. قال عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الكبير كبير السن وكبير العلم، وأكده أيضا بالمؤكد بالوصف الآخر، ويعرف لعالمنا حقه. يقول بعض شراح الحديث، كل حديث صدر بليس منا فما بعده من كبائر الذنوب، هكذا قال بعضهم ولكن هذه القاعدة بعض أهل العلم قد يتحفظ على بعض أفرادها، الشاهد أن أو على بعض ألفاظها، الشاهد أن تعظيم العلماء بالدعاء لهم، بتعظيم فتاواهم الموافقة للدليل، باحترامهم، بالحذر من السخرية بهم. قال أحد المعتزلة فيما نقله الشاطبي، قال: دعوا عنكم علم الحسن وابن سيرين، دعوا عنكم علم الحسن وابن سيرين، فإنما علمهم خرقة حيض ملقاة. فقال الشاطبي: وهذا زائغ ضال. وعلق الشيخ عبد الله بن جبرين على هذا القول بأنه نعوذ بالله ضلال وانحراف، يرمي الحسن وابن سيرين بأنهم علماء حيض ونفاس لا يفقهون الأمر كله، وهذا جهل. فأدرى الناس بمصالح الأمة كلها هم العلماء المتبعون للنبي عليه السلام. لما؟ لأن الخير في السنة كلها، الخير في الشرع، في الكتاب والسنة، وعلماء الشريعة الموثوق في معتقدهم هم أدرى الناس بالخير، هم مصابيح الظلام، هم نجوم السماء، هم فأل الخير للناس. فتهميش هؤلاء من دعوة من حركات الإصلاح أو من المصلح بنفسه، إهمال هؤلاء، إذا أهملت هؤلاء فإنما تحفر قبرك بنفسك وتشمت بك عدوك. فاحرص يا رعاك الله على أن تكون داعية خير. أنا أؤمل إن شاء الله أن يكون في هؤلاء الشبيبة أمثال ابن تيمية، أمثال ابن القيم، أمثال الإمام أحمد وما ذلك على الله بعزيز، أمثال الشيخ ابن باز بن عثيمين، أمثال الشيخ الألباني وما ذلك على الله بعزيز، بشرط صدق النية وطيب الطوية والعمل وطلب العلم من مصادره. ذكر الزواوي في مناقب مالك أن شابا سأل الإمام مالكا، اسمعوا هذه الوصية نحتاجها جميعا، وصية قصيرة، لكن الإمام مالك صاحب عقل هائل، صاحب نظر بعيد، قال له شاب: يا إمام أوصني. فقال الإمام مالك: أطلب العلم من أهله. لاحظ، يكتب بالذهب: أطلب العلم من أهله، لأن هناك لأن كثيرا من الناس أدعياء لبسوا ثياب العلم وتصدروا للعلم وليسوا أهل العلم، فضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. وأنتم ونحن جميعا، علينا جميعا أن نطلب العلم من أهل العلم المشايخ الراسخين، وأن نقرأ وأن نصدق مع الله في طالب العلم، فقد يغير أحدكم مجرى التاريخ بنشر معتقد السلف ومنهج السلف في جميع أرجاء الدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية غير التاريخ، كان من البدع، من الفرق الضالة، من رفض واعتزال وأشعرية وجهمية، كان لهم جهود، ولكن شيخ الإسلام لما شمر عن سعد الجد وعلم الله صدق النية وطيب الطوية فتح الله عليه. بعده الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الإمام الصنعاني، أمم علماء كثر غير التاريخ وهم أفراد، ولكنهم بالعدد فرد واحد، وبالهمة لا يعدون ولا يحصون، وذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء. إذن على طالب العلم أن ينظر إلى هذه الأمور بنظر البصيرة الصادقة، لأن نظر البصر كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة يشترك فيه الكافر والمسلم والحيوان، أما نظر البصيرة فهذا خاص بأهل الإيمان. ثم قال في آخر حديث: ولعامتهم، عامة المسلمين، فيهم الجاهل والعالم، فيهم الصغير والكبير، فيهم الطائع والعاصي، والطالب العلم قدوة كالمصباح، أينما حل نفع وأضاء. ولا بد أن تعرف أن التعامل مع الناس يحتاج إلى علم. وذكرت لك قبل كلام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل شخص بما يستحق، فالتناقض في المعاملة مع الناس هذا يدل على ضعف العلم، أو أن عنده علم لكن عنده هوى في بعض الأحيان. فالتعامل مع السلطان، مع العالم، مع الكبير الصغير، مع العاصي، كل على حدة، أنزل الناس منازلهم. حديث عائشة رضي الله عنها فيه كلام، لكن السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة نقل كلاما مفاده أن الحديث حسن بطرقه. الشاهد على طالب العلم، علينا جميعا كطلبة علم، أن ننصح عامة المسلمين. أنت كسليم أمام مريض، كغني بالعلم أمام فقير من العلم، كمبصر أمام شخص أعشى أو أعمى، فعليك أن تكون قدوة. يوفق بعض الشبيبة ممن عندهم علم قليل إلى ما يحرم منه ممن عنده علم كثير، لأن الحكمة هي وضع الأمر في موضعه. المعاملة مع الشخص العاصي إذا كان في له سلطة غير إذا لم يكن له سلطة. المعاملة مع التخاطب مع الشخص الجاهل كبير السن غير الصغير. وقلت لك السياسة الشرعية في السنة النبوية، الهدي النبوي، وأنا أوصي نفسي والإخوان جميعا على وبخاصة من يتصدر للناس في المحاريب، أئمة المساجد أو الخطبة على منابر المسلمين، أو من يتولى التدريس، أو أن يكون له في عشيرته أو في أسرته يكون له نظر خاص من أنه شاب له عنده علم وشاب ينتظر من التوجيه، أن يحرص جاهدا أن يتعلم وأن يسأل وأن يقرأ. فإن دفعتك الأمور بقضاء الله وقدره إلى مواقف لا تعرف فيها جوابا فالزم الصبر. قد ترى منكرا في المجتمع لا تعرف كيف تعالجه، احذر من أن تشرع في التغيير على جهالة. أتعلم لماذا؟ لأنك تضيف منكرا آخر، هذا منكر. إقحام نفسك في هذا الأمر دون بصيرة قد يزيد المنكر. ولهذا ربنا عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا يا ربنا؟ لماذا ما نسب أصنامهم؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا من التوجيه الإلهي العظيم. فبعض الناس قد يرى منكرا فيسارع في الإنكار بالعاطفة الجياشة الحماسة المنفعلة، لكن قد يقع من الشرور والفساد. ليس عليك أنت بل على جميع أو على كثير من الناس، فتبوء بالإثم، ليس الإثم القاصر، الإثم المتعدي. أذكر أنني قرأت قصة لطيفة في الأمر المعروف عدم التعجل، أظن أني قرأتها في كتاب طرح التثريب العراقي، أن رجلا كان في الموسم، والموسم هو الحج، سمي الحج بالموسم لأن الناس يتوسم بعضهم بعضا، يعرف بعضهم بعضا. فيقول هذا الرجل قال وكنت أطوف على الكعبة فرأيت رجلا يطوف حولي ثم جلس، حسره البول فبال بالمطاف، فزجرته ونهرته وأمرته أن يمسح البول وأن يحمله حتى يخرجه من الحرم. فلما رأيته موليا تذكرت الحديث ذلك الرجل الذي بال في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، دعوه، لأنه لو زرموه لو زجروه لقام ولوث المسجد وهو يمشي ولوث نفسه زيادة ونفر من الدين. قال هذا الرجل الراوي القصة فلما زجرته وحمل بوله وخرج تذكرت الحديث. شاهد القول، قال فلما كان في العام القادم، يقول الرجل الزاجر وكنت أطوف ومع زحام الناس حسرني بولي فبلت في المطاف فزجرني زاجر ونهرني وأمرني أن أحمل بولي. وكما تدين تدان ولا يظلم ربك أحدا. أنت قدوة، أحيانا تكلم الشخص بجملتين فيها لطف يتقبل. ولهذا كان أهل العلم إذا أرادوا النصح، وهذا من النصيحة، يصدرون النصيحة بالدعاء، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى. وأئمة الدعوة: اعلم رحمك الله، اعلم علمني الله وإياك. لما؟ لأن هذا يحبب السامع إلى النصيحة. لو تقول للمنصوح أو شخص عليها معصية ظاهرة فتقول: يا أخي جزاك الله خير، أنت رجل إن شاء الله فيك خير وكذا، لعلك نسيت مثلا أن هذا مثلا معصية، هذه أن هذا الأمر ما يجوز، لعلك حتى أن تعرف أنه ما نسي، لكن من باب التلطف والدخول إلى قلبه سيستحي منك، فإن أصر على معصيته سيسكت قطعا، لن يؤذيك لا بفعل ولا بقول، إلا من شذ ونشز فهذا لا عبرة به. فالنصيحة لعامة المسلمين الترفق مع جميع المسلمين. قد يكون في البيت إخوان لك على معاصي، لكن أنت، ومعاذ الله أن يكون أحد منكم من هؤلاء، لكن قد يكون بعض الناس أعانه مع المعصية بعنفه في التعامل معهم، فعلينا جميعا أن نترفق. أذكر أن أحدهم قديم، كان في عام 99 الهجرة النبوية، جاء رجل يسأل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجمعنا الله وإياكم وإياه وعلماء السنة في جنات النعيم، يسأله عن مسألة وكان عليه معصية ظاهرة. فلما أقبل الرجل رآه أحد الناس مقبل للشيخ عبد العزيز، فقال: يا شيخ، هذا رجل معاند اللي سيسألك الآن، نصحته عن المعصية تعتقد اللحية ومع هذا مصر عليها. يا شيخ، الشيخ طبعا سكت. فلما جاء الرجل وسأل الشيخ أعتقد عن حكم الدجاج المستورد، سأل الشيخ بسؤال طيب فأجابه الشيخ، فالسائل شكر الشيخ وأراد يقبل رأس الشيخ، فوضع الشيخ يده على وجهه وقال: يا فلان هداك الله، أين السنة؟ أين النور؟ أين كذا؟ خجل. قال: والله يا شيخ لا أمسها بعد الآن. كلها 5 أو 10 ثواني. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فاحرصوا أو نحرص جميعا على النصيحة في جميع ما تقدم لله بتعظيم شأن الله وكتاب الله واتباع ما أمر الله به وتعظيم شأن النبي عليه السلام واتباع سنته، وأئمة المسلمين من حكام بالدعاء لهم وبمناصحتهم وعدم المجاهرة بالتشهير بهم، وكذا لعلمائنا بالدعاء لهم وباحترامهم، ولجميع عامة المسلمين. عل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا الكلام الذي يسر الله لي، وأنا أعلم أن الإخوان جميعا قد قرأوا شرح هذا الحديث، ولعل بعضهم بل أكثرهم لو قام لقال أكثر مما قلت، ولكن يشفع لي محبتهم وسعة صدورهم، وفق الله الجميع لكل خير. وغدا أعتقد انتهى الحديث أو انتهى كلامي القاصر على الحديث، وعندي غدا دورة علمية مع الصم تبدأ 5:00، وأنتم إن شاء الله ممن يؤثر لإخوانه. وعوض غدا بإرسال لكم كتاب هدية بعنوان معالم لقارئ القرآن الكريم، أرسله مع عبد الرحمن حتى يوزع عليكم ويقوم مقام حضوري غدا إن شاء الله. شكر الله لكم. هذا يقول: يا حفظك الله، عصيت الله ثم تبت ولله الحمد وأقسمت بالله ألا أعود إلى هذه المعصية ثم عدت، فماذا علي؟ هل أكفر عن قسمي وأتوب جديد؟ أولا هذا يدل على إن شاء الله خير ومحبة وتأثر، وعليك أن تستغفر الله وتقوم بشروط التوبة، وهي الندم على ما حصل منك والعزم على أن لا تعود إلى الذنب والإقلاع عن الذنب نفسه. هذا إذا كانت في حق تزيد شرطا رابعا في حق الإنسان المخلوق أن ترد الحق إلى صاحبه، يعني ظلمت أحدا ترد الحق له، وهنا عقدت اليمين وأتيت أو حنثت في يمينك متعمدا لست مكرها باختيارك، فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب وأن تكفر عن ذنبك. لكن يجرني هذا الكلام إلى ما سبق، وهو أن بعض الناس قد يغتاب، يغتاب حاكما أو محكوما فيندم، ويقول هل من شرط التوبة رد المظلمة إلى أهلها، يعني أن أتحلل من صاحبي؟ لا. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين مبحثا عظيما عن التوبة، أنا أوصي الأخوان بقراءته، وذكر أن بعض الشافعية يختار أنك تقول لمن اغتبته يا فلان أنا اغتبتك، ورجع وذكر شيخ ابن تيمية ابن القيم أن هذا الكلام مرجوح، وذكر أن اختيار شيخ الإسلام وقواه ابن تيمية اختار ابن تيمية ابن القيم عفوا أن الصحيح في من اغتبته أن لا تخبره، قد يزداد العداء بينكما، ولكن تدعو له، تكف عن غيبته، تذكره بالجميل. وقد ورد حديث معناه صحيح لكن إسناده ضعيف، رواه الحارث ابن أبي أسامة: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. هل من كتب تنصح بقراءتها في فقه التعامل مع الناس؟ فيه كتاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، كتاب صغير الحجم عظيم النفع. ما الفرق بين الآداب والسنة؟ الآداب من السنة، لكن هناك آداب واجبة هناك آداب مستحبة. من آداب الأكل، الأكل باليمين ويجب، دخول المسجد تقديم اليمين مستحب، الخلاء تقديم للشمال مستحب. وفق الله الجميع وشكر الله لكم، وأوصي الإخوان جميعا، أوصي الإخوان ونفسي أو أوصي نفسي وإخوان جميعا بطلب العلم. يقول بعض الناس: هل تريد أن يكون الناس وكلهم طلبة علم ينكبون على الكتب؟ لا، هذا لن يكون، وما كان في عهد الصحابة ولا من بعدهم، ولكن الناس أقسام. الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم التجار، وكان فيهم الأمراء، وكان فيهم الأئمة، وكان فيهم من يجلس للناس، لكن الجميع لا يقدمون على أمر إلا بالسؤال عن جوازه من منعه. أنت في مكتب عقار مثلا، جاءت معاملة تجارية مالية لا تعرف حرمتها من حلها، الأصل أن تقف حتى تسأل. أنت مدرس مدرستك، جاءك سؤال لا تعرف، قل لا أدري حتى تسأل. في شبابنا شعراء، قبل إذا نظمت القصيدة ونحت القريحة، قبل أن تلقيها سل عن صحة ألفاظها. أنت خطيب جمعة، تكتب خطب من عندك أو تنقل، قبل أن تقرأ أن تلقي الخطبة على المسلمين اعرضها على طالب علم ينقح أخطاءها الشرعية العلمية. وهلم جرة، يعني أنت الآن سراج تنير للناس، فاحرص يا رعاك الله ألا تتكلم إلا بعلم. يا أيها الأكارم، من أعظم أسباب الانحراف في المجتمع التصرفات المجردة عن العلم الشرعي. أليس ربنا أدب نبينا فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وعاتب نوحا فلا تسألني ما ليس لك به علم، ووبخ أهل الكتابين: ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن كن طالب العلم من المهدي إلى اللحد، سل عما تجهل، وخاصة إذا كنت قدوة في جماعتك، في مسجدك، إمام أو مؤذن أو خطيب أو معلم، والناس بحاجة إلى طالب العلم. يا أخوان، رأينا نتائج الاندفاع والتسرع والتهور، ما يأتي بالنتيجة، لكن طالب العلم، انظر دعوة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وصلت أقصى الدنيا. يقول لي أحد الإخوة: ذهبت مع خطيب يخطب في سجن في أمريكا على المحيط الهادي في غرب أمريكا، يقول كنت هناك للدراسة وذهبت. أنا أذكر هذا كمثال أن صاحب العلم وصاحب السنة تبلغ دعوته الآفاق، ولو ما خرج إذا ما تيسر الخروج. أما صاحب طالب الشهرة بغير علم بغير بصيرة ما يوفق، والله ما يوفق. ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى. لما صنف مالك موطأه أتوا بموطآت صنفت وقلبها وقال ما كان لله يبقى، وبقي موطأ مالك وبعض أئمة العلم موطآتهم بقيت والبقية ذهبت. فطالب العلم المخلص الذي يريد الخير لا يريد شهرة أن يتصدر على أقرانه أو أن يسب ويشتم حتى يعرف. طالب العلم ينظر إلى مرضاة الله جل وعلا ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام في كتب السلف الصالح يعمل. أما النتائج ليست لك. القصة يقول أني دخلت مع الخطيب فخطب في السجن، فجاءنا رجل من المساجين يهاب، يقول فلما وصل تكلم معنا يعني لغة مكسرة عربية وقال تعرفون الشيخ ابن باز؟ قلنا نعم. قال أخبره أني أحبه. قلنا لماذا؟ قال لأن هذا الرجل كلامه من القلب، فصاحب السنة المتمثل بها في عبادته ومعاملاته تبلغ دعوته الآفاق. مات ابن تيمية، مات شخصه وبقي علمه، الإمام أحمد في قبره من أكثر من 1000 سنة بقي علمه. لكن قد يقول قائل بقيت علوم ضالة. نعم، الشيطان باقي. قال ابن أهل العلم من حكمة إبقاء الشيطان إلى يوم البعث حتى يتكثر من حجج الله تعالى عليه. فيا شباب الإسلام، يا طلبة العلم، الله الله في الإخلاص مع الله وفي المحاسبة في الصدق وفي طلب النصيحة. طلب النصيحة ممن تثق في علمه ودينه وعقله. يقول قد تبت وأدعو الله في قيام الليل أن يغفر لي ويتوب علي، وكلما أعود مرة أخرى إلى الذنب، فهل هذا من ختم الله؟ لا، حاشا وكلا. أحسن الظن بالله يا رجل، أحسن الظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا أو سوءا فعليه. لا تظن بالله ظن السوء يا رجل. الله جل حذرنا جل وعلا من ظن السوء في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وأبو الدرداء يقول: حببوا الله إلى عباده، لا تنفرون الناس من الخير. فيا أخي احمد الله أن الله بصرك في عيبك وخطئك وذنبك، وتب واصدق مع الله، واجعل نصب عينيك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفق الله الجميع، وشكر الله لكم، وكما قلت لكم غدا أعتذر وتم المراد من المشاركة، وأرسل لكم إن شاء الله هدية إن شاء الله ينفع الله بها كاتبها وسامعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14294.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.